بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة تبديل الامتثال، وأنه يجوز أو لا يجوز. فقد قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه بالتفصيل بينما إذا كان فعل المكلف موجبا لتحقق الغرض الأقصى للآمر، فقال حينئذ بعدم جواز التبديل، بمعنى عدم صحة التبديل. وبينما إذا كان فعل المكلف غير محقق للغرض الأقصى، بل محقق كان محققا لغرض من أغراض المولى يترتب على ذلك الغرض، أو يكون ذلك الغرض مقدمة لغرض آخر، فقال في مثل هذه الصورة وهذا الفرض بجواز التبديل. ووجه التفصيل واضح، فإن المطلوب من العبد أن يفعل ما يوجب تحقق غرض المولى، فإذا لم يتحقق الغرض بالفعل كان الأمر فعليا ومحفوظا، فيجوز حينئذ تبديل الامتثال لبقاء الأمر على حد الفعلية، فيكون الإتيان بفرد آخر من أفراد المتعلق موجبا لصدق عنوان الامتثال، وبالتالي يكون مصداقا لما يحكم العقل بحسنه أو وجوبه. وأما إذا تحقق غرض المولى الأقصى بفعل المكلف فلا موضوع حينئذ للامتثال حتى يحكم يصح الامتثال أو يحكم العقل بلزومه أو وجوبه. إذن هذا الذي دعا صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى الحكم بجواز تبديل الامتثال، لكن الذي ذكره قدس الله نفسه لا يخلو من إشكال، وذلك لأن مدار الامتثال في كل أمر على تحقيق متعلقه الذي يكون موردا لإرادة الآمر، والغرض الذي يحكم العقل بلزوم تحصيله إنما هو الغرض الذي أبرزه الآمر بأمره. وقد تقدم هذا الكلام في مبحث التعبدي والتوصلي، فقد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هناك أن العبد ليس ملزما بتحقيق كل أغراض المولى، وإنما هو ملزم بتحقيق أغراض المولى الواصلة إليه بخطاباته المعربة عن مكنون صدره. أما الأمر الغرض الذي يكون كامنا في صدر المولى ولم يبينه للمكلف، فمثل هذا الغرض ليس واجب التحصيل على المكلفين. وحينئذ نقول أن من المستحيل أن يصدر الأمر من المولى متعلقا بفعل ثم لا يكون ذلك الفعل محققا للغرض الباعث على إنشاء الأمر، إذ لو كان كذلك لكان صدور الأمر بلا علة، لما عرفت من أن الأمر فعل اختياري للمكلف لا بد أن يكون معللا بغرض، ولا بد أن يكون الغرض منطبقا على الأمر. فلو فرضنا أن العبد أن المتعلق ليس محققا لغرض المولى لكان تعلق الأمر به بلا علة. إذن تعلق الأمر بناء على مسلك العدلية يكشف عن أن الفعل محقق للغرض الداعي إلى إنشاء الأمر، فحينئذ نقول إذا لاحظنا هذه الجهة ف فلا بد من الحكم بصدق الامتثال على أول مصادق المتعلق، ومع تحقق الامتثال وصدق ذلك على أول أفعال المتعلق وأول أفراد الماهية التي تعلق بها الأمر، فلا يبقى للامتثال الثاني مجال، لأن الامتثال يوجب سقوط الأمر. إذن لا مجال للالتزام بما ذكره صاحب الكفاية من جواز تبديل الامتثال. وما ذكره قدس الله نفسه من وجود قسمين للغرض، أحدهما أقصى والآخر غرض مقدمي لذلك الغرض الأقصى، هذا لا وجه له، لأن هذا التفصيل لا يمكن توجيهه بملاحظة الأمر، إذ المفروض أن الأمر الذي صدر من المولى لا بد له من غرض، ولا بد أن يكون ذلك الغرض متحققا بالفعل الذي تعلق به الأمر، وإلا لما أمر به المولى. إذن لا بد أن يكون الغرض المترتب على متعلق الأمر دائما هو الغرض الأقصى للآمر بما هو آمر. نعم، ربما يكون للآمر غرض آخر وراء ذلك الغرض، لكن غرضية ذلك الغرض ليست له من حيث هو آمر، بل من حيث هو مريد. وقد عرفت أن الإرادة ما دامت كاملة في نفس المولى فلا يخاطب بها العبد أو لا يحاسب عليها العبد. إذن التفصيل الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا وجه له في المقام. إن قلت الغرض الذي يترتب على فعل المتعلق غرض مقدمي، والمقدمة لا يترتب عليها الغرض الأقصى إلا إذا اتصلت بذي المقدمة، والإرادة الغيرية تابعة للإرادة النفسية، فإذا لم تقترن المقدمة بذي المقدمة لم تكن مرادة في حد نفسها، لا بإرادة نفسية كما هو المفروض ولا بإرادة غيرية. فما معنى الحكم بكفاية فعل المتعلق ولو مع فرض وجود غرض أقصى لم يترتب على فعل المتعلق؟ فهذا يلزم منه المحذور الذي أشرنا إليه. قلنا أن الامتثال والمقدمية ليس من الأمور التي تتوقف الامتثال والمقدمية في المقام لا يتوقفان على اقتران المقدمة بذي المقدمة، فمبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن وجوب المقدمة ليس موقوفا على اتصافها بالإيصال، بل المقدمة واجبة سواء كانت موصلة أو لم تكن موصلة ولم تكن مقترنة بحصول ذي المقدمة، فما بني عليه الإشكال ليس بتام، إذ الإشكال مبني على أن يكون اتصاف المقدمة بالمقدمية متفرعا على اقترانها بذي المقدمة، وهذا الذي يساوق الإيصال. إذن هذا الذي ذكر في الإشكال مبني على مبنى باطل، فما ذكر ليس بتام، بل الصحيح أن فعل المتعلق هو مراد للمولى بمقتضى الأمر نفسه، ولا بد له من غرض يترتب عليه وإلا لما أمر به المولى، وذلك الغرض يترتب على حصول المتعلق قهرا قطعا بلا إشكال، وإلا لكان الأمر بلا علة، وهذا أمر غير مقبول ولا معقول. فما ذكره صاحب الكفاية يتبين خلله. والصحيح أنه هذا على مبنى المحقق الأصفهاني أنه مع حصول الامتثال يسقط الأمر فلا يبقى مجال لامتثال آخر. هذا ولكن ذكرنا في بعض الجلسات الماضية أنه لا بأس بالحكم بجواز تبديل الامتثال، وإن شئت قلت لا بأس بالإتيان بفرد آخر من أفراد المتعلق ويحكم حينئذ بصدق الامتثال على مثل هذا الفرد الثاني. ووجه ذلك أن الآمر إذا صدر من المولى كان كاشفاً عن تعلق الإرادة بالمتعلق، فكما أن الأمر له متعلق كذلك الإرادة المنكشفة بالأمر فإنها تكون متعلقة بشيء، ذلك الشيء متحد مع المتعلق قطعاً، لأن الأمر إما أنه عين الإرادة والاختلاف بينهما بالمبرزية والمبرزية، أو أن الأمر اعتبار يستند إلى نفس الإرادة الكامنة في نفس المولى. فعلى كل تقدير نحكم بثبوت الإرادة ونحكم بأن هذه الإرادة متعلقها عين متعلق الأمر بناء على مسلك العدلية. فإذا كان الأمر كذلك وقلنا أيضا بأن الأمر إذا تعلق بمثل الماهية فإنما يتعلق بالماهية المعرات عن جميع الخصوصيات والضمائم الموجبة لتفردها وتشخصها وتخصصها، فإذا كان الأمر كذلك وفرضنا أن متعلق الأمر ماهية كلية فلا معنى للقول بأن الأمر يسقط بحصول الامتثال، وذلك لأن الفرد الذي أتى به المكلف ليس هو متعلق الأمر وإنما هو مصداق متعلق الأمر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث مخصوص بالتفصيل بين الطبيعة والفرد، وأن متعلق الأمر هل هو الطبيعة أو أن متعلق الأمر هو الفرد، وهناك سنذكر إن شاء الله تعالى وفاقا لكثير من المحققين أن المتعلق الحقيقي للأمر إنما هو ذات الطبيعة. نعم، هل هي المقيدة بالوجود لأن الأمر طلب إيجاد الطبيعة أو أنها ذات الماهية؟ هذا ما سيأتي، لكن لا إشكال في أن ما يحصل في الخارج ليس هو متعلق الحكم. كيف والمفروض أن الخارج ظرف سقوط الحكم لا ظرف تعلق الحكم؟ إذن الحكم في مرتبة الإنشاء لا يمكن أن يتعلق بما في الخارج، بل لا بد بمقتضى المسانخة أن يكون متعلق الحكم شيئا مسانخا للحكم، والحكم أمر نفساني، إذن لا بد أن يكون متعلق الحكم أيضا ثابتا في أفق النفس وليس إلا الماهية المفترضة والماهية الفرضية التقديرية. وبناء على ذلك نقول أن ما في الخارج مصداق للمأمور به لا عين المأمور به، وإذا كان مصداقا للمأمور به فلا وجه للقول بأن الأمر يسقط. كيف والمفروض أن المتعلق ثابت في النفس وصدقه على ما أتى به المكلف ليس بمعنى انتفائه، وإلا لزم الخلف، إذ كيف يسقط مع انعدامه؟ بل لا معنى أن يقال أن حصول الفرد في الخارج موجب لانتفاء فرض الماهية في نفس المكلف. إذن هذا المبنى وهو القول بأن الامتثال موجب لسقوط الأمر ليس بمعقول. نعم، ينبغي أن يفرق بين القول بأن حصول المأمور به موجب لسقوط حكم العقل بلزوم الامتثال، وبين أن يقال أن حصول الفعل المأمور به في الخارج موجب لسقوط الحكم الصادر من المولى. فلنا أن نرفع اليد عن حكم العقل باللزوم بلزوم الامتثال، فإن غرض المولى تحقق مطلوبه، وقد حصل فرد ذلك بحصول فرد المطلوب، فلا يحكم العقل بلزوم التصدي ولزوم الامتثال، لكن لا موجب للقول أن نفس حكم الشارع يسقط وينتفي بحيث يكون معدوما بعد أن وجد، هذا لا معنى له. إذن الحق أن الأمر يبقى فعليا حتى بعد حصول امتثاله في الخارج. نعم، لا يصلح للمؤاخذة، لأن المفروض أن الامتثال قد تحقق، فلا يؤاخذ العبد على ترك الامتثال، ولا يصلح للإلزام بمعنى أن يكون باعثا إلزاميا نحو المتعلق، لأن الإلزام الحكم الشرعي بالمتعلق متفرع على حكم العقل، والعقل إنما يحكم بلزوم ترك الامتثال تحصيلا للطاعة، والطاعة قد تحققت بإيجاد الماهية ولو بفرد منها. إذن الصحيح أن الذي يسقط بالامتثال هو ملزمية التكليف وصحة المؤاخذة على المعصية، هذان يسقطان، أما نفس الحكم الشرعي فلا وجه لسقوطه. ولعل هذا هو مراد السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه عندما قال أن الامتثال يوجب سقوط الفاعلية ولا يوجب سقوط الفعلية. وقولنا أن هذا لعله مراد السيد الشهيد قدس الله نفسه ناشئ من شكنا أن السيد الشهيد يلتزم بثبوت فعلية الحكم بالنسبة إلى شخص الفرد المكلف الذي صدر منه الامتثال، أو أن مقصوده بثبوت الفعلية وسقوط الفاعلية ثبوت الفعلية في مرتبة التشريع بالنحو الذي يصح معه تجدد الفعلية بالإضافة إلى مكلف آخر. نحن عندنا شك في مراد السيد الشهيد قدس الله نفسه، ومستند تشكيكنا أنه لو كان يلتزم بثبوت الفعلية بالإضافة إلى المكلف نفسه لكان اللازم عليه أن يحكم بصحة تكرار الامتثال، إذ لا معنى للحكم ببقاء التكليف على حد الفعلية ثم المنع من إيجاد الامتثال في الخارج، هذا لا معنى له. والذي يظهر منه في مباحث الإجزاء أنه لا يلتزم بصحة تكرار الامتثال بملاحظة الأمر نفسه، بل يبني على ذلك بملاحظة أدلة أخرى، فمبناه قدس الله نفسه غير ما نقول به. الذي نقول به أن التكليف يبقى فعليا حتى بالنسبة إلى المكلف الذي صدر منه الامتثال، وهذا لا إشكال فيه عقلا، بل نترقى ونقول أن هذا هو الظاهر عرفا من الأمر، فإن الذي يظهر عرفا من الأوامر المولوية الصادرة عن الشارع الأقدس أن متعلقات الأوامر مطلوبة في حد ذاتها ولو بنحو التكرار. صحيح أن التكرار لا يدخل تحت حد الوجوب لعدم دلالة الأمر على مطلوبية التكرار في نفسه، لكن الأمر يدل على مطلوبية ذات الماهية، والمفروض أن ذات الماهية تصدق على القليل والكثير. والذي يؤيد هذا الفهم العرفي أن قوله تعالى مثلا، إذا عرض على العرف قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، لا يفهم العرف من ذلك أن مطلوبية العدل تتحقق بفرد واحد ثم لا يبقى عندنا ما يدل على مطلوبية العدل مرة أخرى. فالذي أوجب القول بسقوط الأمر عن حد الفعلية هو ملاحظة بعض الموارد الجزئية التي يتحقق فيها غرض الآمر من قبيل اسقني ماء. فقد لاحظوا أنه إذا شرب المولى الماء انتفى موضوع الآمر، ولكن هذا اشتباه بملاحظة هذه الموارد الجزئية، وإلا فإن الأوامر الكلية الصادرة من المولى لا تنتفي موضوعاتها لعدم انتفاء الموضوع بتحقق فرد هذه الأفراد هذه الماهيات الكلية. فقوله تعالى أقيم الصلاة لا مانع أن يلتزم أن مقتضى تعلقه بالماهية المطلقة مطلوبية كل صلاة. فإذا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس كان التكرار جائزا لا بأس بذلك، وهذا لا مانع منه حتى بملاحظة الأمر نفسه بقطع النظر عما ورد في الروايات التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يختار أحب الصلاتين. إذن الصحيح أن جواز التبديل هو من لوازم تعلق الأمر بماهية كلية تصدق على القليل والكثير، وأن وهذا مبنى أساس فيما نقول، وأن الأمر يتعلق بذات الماهية لا بالفرد، أي لا بالفرد الخارجي. فإذا قلنا بأن الأمر يتعلق بالطبيعة لا بالفرد، أو قلنا بأن الأمر يتعلق بالفرد وفسرنا الفرد بأنه وجود الطبيعة ولم نفسر الأمر بأنه الخصوصيات التي يسميها الجمهور مشخصة للماهية، فالصحيح على كلا المبنيين أنه لا بد من التمييز بين ما يأتي به المكلف وبين ما يتعلق به الحكم. فما يأتي به المكلف مصداق المأمور به، لا أنه ذات المأمور به. وهذا المبنى وهو وقوف الإرادة عند حد المتعلق وعدم سرايتها إلى مقام الامتثال، هذا مما يبني عليه أغلب المتأخرين من المحققين الأصوليين. فإذا كانت الإرادة متوقفة عند حد المتعلق ولم تكن سارية إلى الفرد الذي يأتي به المكلف، فلا وجه للالتزام بسقوط التكليف. نعم يسقط حكم العاقل بلزوم الامتثال ووجوبه، ويسقط جواز المطالبة من قبل المولى بالإتيان بالامتثال لئلا يعاقب المولى عبده. نعم هذا الحكم الثاني وهو جواز المطالبة بهذا المعنى المترتب على حكم العقل بلزوم الطاعة، هذا يسقط بالامتثال. أما نفس الحكم المولوي فلا وجه لسقوطه بالامتثال، وحينئذ نقول أن مقتضى ذلك جواز التبديل، بل لا نقول بجواز التبديل بل نقول بجواز تكرار الامتثال. ولكن إذا قام الدليل على أن المولى يريد من العبد فردا واحدا فقط، كان تكرار الامتثال موردا لتخير المولى بين هذه الأفراد المتكثرة، فيختار المولى أحب أفراد الصلاة مثلا إليه، وهذا لا مانع منه. وقد ورد في الرواية أن الله سبحانه وتعالى يختار أحب الصلاتين عند إعادة الصلاة، فلا بأس بذلك حينئذ.
Thank you. Thank you.
في الغضب والمغفرة. يقول مقتضى المقابلة بين المغفرة والغضب أن المسارعة المغايرة للمغفرة لا يقابلها غضب لأنه يقابل متعلقها. قال: فدلالة الآيتين على وجوب المسارعة والاستباق غير موقوفة على اقتضاء تركهما للغضب والشر المقابلين للمغفرة والخير، حتى يقال بأن الأنسب حينئذ البعث بالتحذير عنهما. نحن بينا مقالة صاحب الكفاية، وأن مراد المولى لو كان هو الإلزام بالمسارعة والاستباق لكان استعمال النهي بالتحذير أولى، أو كان التحذير عن الترك أولى من البعث نحو المسارعة والاستباق. مراد المحقق الأصفهاني هو مناقشة صاحب الكفاية. قال قدس الله نفسه أنه لا يترتب على ترك المسارعة وترك الاستباق الوقوع في الغضب والشر، وإذا لم يكن الوقوع في الغضب والشر من لوازم ترك الاستباق والمسارعة، فإذا فكلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، ما صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، ممنوع، وذلك لأن مستند صاحب الكفاية هو الارتكاز، فإن ارتكاز لزوم ترك الغضب والشر يصلح أن يكون قرين، لأن ارتكاز لزوم تحصيل المغفرة والخير يصلح أن يكون قرينة على أن الأمر بالمسارعة إنما هو أمر ندبي أو أنه أمر إرشادي. هذا مراد صاحب الكفاية، إذ لو كان الشارع بصدد إيجاب أمر وراء المغفرة ووراء الخير لكان الأولى أن يستعمل صيغة التحذير. هذا مراد صاحب الكفاية. قال المحقق الأصفهاني أن كون الاستباق والمسارعة أمرا وراء المغفرة ووراء الخير يقتضي أن يكون حكمهما غير حكم المغفرة وحكم الخير، فلا مانع حينئذ من إبقاء اليد على ظهور صيغة الأمر، فإنه لا يكون مصروفا بالارتكاز المتعلق بالمغفرة والخير. لذلك قال أن دلالتهما على الوجوب غير موقوف على استتباع تركهما للوقوع فيما يقابل الغضب والشر. طيب، إشكالنا أين محله؟ محل إشكالنا أنه إنما ينتفي الوقوع في الغضب المقابل للمغفرة المأخوذة في الآية، ولكن هذا لا يمنع من الوقوع في فرد آخر من أفراد الغضب، وهو الفرد الذي يشير إليه حكم العقل الصريح بلزوم امتثال حكم المولى. فلو كانت المسارعة واجبة لكان تركها موجبا للوقوع في خلاف المغفرة قطعا، وحينئذ فلا معنى لتصحيح هذا الكلام بناء على وجوب المسارعة ووجوب الخير كما يقول ولو بناء على وجوبهما. قال والأولى في مناقشة الاستدلال بالآيتين أن يقال إن ترك المغفرة أعم مما يستلزم الغضب، وكذا ترك الخير أعم مما يستلزم الشر. فإذا كان ترك المغفرة أعم فترك المسارعة أعم من ترك المغفرة، واضح ذلك، لأن ترك المسارعة شيء وترك أصل المغفرة شيء آخر. فإذا كان ترك المغفرة ترك أصل المغفرة أعم مما يستلزم الوقوع في الشر، فكيف يكون ترك المسارعة موجبا للوقوع في الشر؟ أقول هذا الكلام صحيح بملاحظة نفس العنوان، فترك المغفرة شيء والوقوع في الشر شيء آخر، وفعل المعصية شيء آخر، وترك المغفرة أعم، وكذلك ترك المسارعة أعم من ترك المغفرة، وبالتالي لا يلزم من ترك المسارعة الوقوع في فعل المعصية ولا الوقوع في الغضب. هذا الكلام صحيح، لكن ليس كلامنا مبنيا على ملاحظة عنوان المسارعة، بل على ملاحظة الآية الشريفة وسارعوا، والفرق بين عنوان المسارعة وبين الآية اشتمال الآية على صيغة الأمر، فصيغة الأمر هي التي يلزم من ترك امتثالها الوقوع في الغضب، وهذا أمر واضح. ولذلك نقول أن ترك المغفرة الذي لا يستلزم الوقوع في الشر هو ترك المغفرة الذي لا يكون في موردها وجوب، أما ترك الصلاة فإنه موجب للوقوع في الشر قطعا. فنعم نقول أن ترك المغفرة بمعنى ترك المستحب لا يوجب الوقوع في المغفرة في الغضب، لكن ترك الواجب كيف يوجب الوقوع في الغضب؟ إذن كلام المحقق الأصفهاني فيه مغالطة. قال فالأمر بالمسارعة والاستباق إلى مثل هذين الأمرين أولى بعدم الدلالة على الوجوب، ولعله قد قدس سره أشار إليه بقوله فافهم. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.